ذوق من الأدب الأصيل ينساب في فن جميل، ما بين شعر ساحر أو قطعة النثر الخميل،
ما بين بحر وافر أو كامل بحر طويل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر، قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن، قليلا ما تذكرون. تنزيل من رب العالمين، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين، ثم لقطعنا منه الوتين، فما منكم من أحد عنه حاجزين، وإنه لتذكرة للمتقين، وإنا لنعلم أن منكم مكذبين، وإنه لحسرة على الكافرين، وإنه لحق اليقين، فسبح باسم ربك العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المهتدين وقائد الغر المحجلين ورحمة الله للعالمين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باسم مجلس ذوق الأدبي وباسم راعيه الشيخ يوسف بن أحمد بن راشد الدوسري وإخوانه، وباسمكم جميعا، نرحب بضيفنا الكريم الدكتور عبد الرحمن بن معاضه الشهري. وضيفنا غني عن التعريف، عرفناه دارسا ومدرسا للقرآن وشارحا ومفسرا، له حضوره الإعلامي في الكثير من القنوات ووسائل الإعلام. فباسمكم جميعا نكرر الترحيب به، ونقول لكم جميعا: يا معشر القرآن طبتم معشرا، أنتم على صدر الزمان وسام، وعلى جبين الدهر أنتم غرة لاحت فأوغل في الفرار ظلام. نحن مع القرآن ومع رياض القرآن ومع رجل سار في تلك الجنان وعرف ما فيها، فلنتبعه في هذه الرحلة الشيقة. لكننا قبل أن نبدأ نمر على لمحة مختصرة عن سيرة الشيخ، فنقول: الدكتور عبد الرحمن بن معاضه البكري الشهري من مواليد مدينة النماص بمنطقة عسير، يحمل دكتوراه في القرآن وعلومه من كلية أصول الدين بالرياض سنة 1425، ماجستير في القرآن وعلومه من كلية الأصول من كلية أصول الدين بالرياض عام 1419، بكالوريوس في الشريعة من كلية الرياض بفرع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالجنوب 1414، بكالوريوس في اللغة العربية من كلية اللغة العربية بجامعة الملك خالد 1421، ودبلوم في اللغة الإنجليزية من معهد تعليم اللغة ALI في جامعة UBC فانكوفر بكندا عام 1420، دبلوم في البرمجة العصبية اللغوية ودورة مكثفة في البرمجة بلغة الدلفي على بيئة ويندوز، ودورة مكثفة في التصميم، بالإضافة إلى الأعمال الوظيفية الأخرى والإنتاج العلمي، ومن الشاهد الشعري في تفسير القرآن الكريم، رسالة دكتوراه مطبوع، وكذلك جهود ابن فارس في التفسير وعلوم القرآن رسالة الماجستير، وله كذلك إعداد وتقديم برامج أو برنامج أهل التفسير على قناة المجد العلمية، ومشارك في تقديم برنامج يتدارسونه بينهم، مشارك في تقديم برنامج بينات. والحقيقة اختصرت السيرة بناء على طلب الشيخ، وسيرته ما شاء الله يعني حافلة يعني بالكثير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في جهده وعلمه، ونقول لضيفنا الكريم طبت وطاب ممشاك، ونترك له الميكروفون فليتفضل مشكورا مأجورا. بارك الله فيك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل. وأسعد الله مساءكم أيها الإخوة الكرام في هذا المجلس المبارك، مجلس ذوق الأدبي، وحياكم الله جميعا إخوة فضلاء. شكر الله لإخواني أصحاب هذا المجلس المبارك، الشيخ يوسف بن أحمد الدوسري، والشيخ خليفة بن أحمد الدوسري، والشيخ سامي بن أحمد الدوسري جميعا، وأسأل الله أن يجعله منزلا مباركا بطاعة الله، وأن يعينكم على الاستمرار فيه، فهو مجلس من المجالس الرائعة التي أخذت سمعة طيبة ونفع الله بها. ويعني رأيت عدد من اللقاءات السابقة ونوعيتها تدل على يعني مستقبل بإذن الله راقي في تقديم وفي خدمة هذه اللغة العربية الشريفة، وفي خدمة الأدب الرفيع الذي نريده. في هذا اللقاء سوف نتحدث حول عنوان اقترحه علي أخي الشيخ محمد العبادي حفظه الله، وهو بعنوان وما هو بقول شاعر. وهذه الآية هي في سورة الحاقة، يدافع الله سبحانه وتعالى فيها عن القرآن الكريم. والله سبحانه وتعالى عندما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم هذا القرآن العظيم، تعرض في بداية نزوله إلى حملة شرسة للصد عنه وللتزهيد فيه، وأحدث نزوله بلبلة واضطراب شديد في أوساط العرب، ولا سيما قريش، لأنه نزل فيهم. ويعني روت لنا كتب التاريخ وكتب السيرة التي حفظت لنا بعض الروايات التي يعني حفظت عن هؤلاء المشركين، حيرة شديدة واضطرابا شديدا من هؤلاء المشركين، كيف يمكن أن يتصدوا لهذا القرآن أول ما نزل، لأنه كان يهدد مكانتهم بين العرب. ومما حفظ لنا من جلسات أو اجتماعات هؤلاء ما وقع في مجلس الوليد ابن المغيرة عندما جمع قريش وقال ماذا تقولون في هذا الكلام الذي جاء به محمد، فلا بد أن تأتلف كلمتكم حتى إذا جاء الناس في الموسم لا تضطرب ولا تختلف آراؤكم. فمنهم من قال هذا سحر ومحمد ساحر، والله سبحانه وتعالى قد ذكر لنا هذه التهمة، وأيضا قالوا هذا شعر ومحمد شاعر، مثله مثل النابغة الذبياني وزهير بن أبي سلمى، كلها كم سنة يعني ينتهي أمره كما انتهى أمرهم. وفي كل هذه الحوارات قريش وخاصة هؤلاء الكبار يعرفون حقيقة الأمر، فعندما قالوا هذا سحر قال والله ما هو بسحر، نحن نعرف السحرة ونعرف كلامهم، وهذا الذي جاء به ليس من السحر في شيء. قالوا شعر، قال والله لقد عرفنا أشعار العرب ووضعناه على أقراء الشعر فما التام على شيء منها. قالوا كاهن، قال نحن نعرف زمزمة الكهان ونعرف كلام الكهان وهذا ليس من الكهانة في شيء. قالوا فما تقول أنت؟ فكان أقرب ما يعني استقر عليه رأي الوليد بن المغيرة أن هذا سحر، لأنه يفرق بين الرجل وبين أبنائه وبين الرجل وزوجته، فبعضهم أسلمت زوجته وهو لم يسلم فتفرقت الأسرة أو العكس. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى لنا هذه الشبهة في سورة المدثر، وهذه فائدة أيها الإخوة. القرآن الكريم ذكر أقبح الشبهات التي أثيرت عن الله سبحانه وتعالى وعن القرآن ذكرها في القرآن وردها. فديننا دين واضح وقوي، لا نخاف من أي شبهة ولا نضعف أمامها. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: إنه فكر وقدر، فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبسر، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر. يعني هذا بعد التفكير وبعد العصف الذهني خرجت الوليد بن المغيرة بهذا الرأي أن هذا سحر يؤثر. أيضا في هذه السورة، في سورة الحاقة، قال الله سبحانه وتعالى: إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، تنزيل من رب العالمين. ومن هذه الآية أخذنا عنوان هذه المحاضرة أو هذا اللقاء لكي نتحدث أيها الإخوة عن مسألة، وهي: لماذا اتهم العرب النبي صلى الله عليه وسلم بأنه شاعر بالذات؟ ما العلاقة بين الشعر والقرآن الكريم؟ هل هناك مشابهة دعت إلى تشبيه القرآن بالشعر؟ ما وجه الشبه؟ أيضا كيف استفاد العلماء من هذا الشعر الذي اتهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يتعاطاه في خدمة القرآن نفسه الذي أرادوا به أن يردوه؟ وكيف أصبح الشعر الجاهلي وثيقة من أهم الوثائق في يد أيدي المفسرين للقرآن الكريم لكي يشهد على صدق القرآن الكريم وعلى يعني لغته وعلى بيان لغته؟ عندما تتبعون كلمة الشاعر والشعر في القرآن الكريم تجدوا أنها وجد يعني وردت في مواضع محدودة، منها هذه الآية اللي في سورة الحاقة: وما هو بقول شاعر، وهذا دفاع من الله سبحانه وتعالى عن القرآن الكريم ودفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا في سورة الأنبياء في قوله تعالى: بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. وأيضا تجدونها في سورة الطور في قوله تعالى: أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. وفي سورة ياسين في قوله تعالى: وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. فنفى الله سبحانه وتعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم الشاعرية والمعرفة بالشعر والقدرة على القول الشعر، ونفى عن القرآن الكريم أن يكون شعرا. وليس في ذلك ذم للشعر، وفي قوله سبحانه وتعالى: والشعراء يتبعهم الغاوون، ليس في هذا ذم للشعر، وإنما هذا ذم لنوع منه وذم لنوع من الشعراء. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب سماع الشعر وكان يثيب عليه وكان يقدم حسان بن ثابت رضي الله عنه، وكان ولم يقل لأحد أهجهم وروح القدس معك إلا لحسان بن ثابت رضي الله عنه. إذن دعونا ننطلق الآن من هذه النقطة. الآن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث في قريش وبعث في الأمة كلها، ولاحظوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر أنه هو أول رسول يبعث إلى الناس كافة، أليس كذلك؟ كل الأنبياء السابقين كانوا يبعثون إلى أقوامهم خاصة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فبعث إلى الناس كافة. فدعوة النبي صلى الله عليه وسلم هي الدعوة الوحيدة للعالمية من بين دعوات الرسل جميعا. فهذه النقطة الأولى. النقطة الثانية: لماذا اختير اللسان العربي لكي يكون هو اللسان لهذه الدعوة العالمية؟ يعني عندما يبحث العلماء مسألة لغة أهل الجنة ويقولون أن لغة أهل الجنة، هناك من يقول لغة أهل الجنة العربية، ولكن الصحيح أنه لم يثبت في لغة أهل الجنة حديث، فنحن لا نعرف ما هي لغة أهل الجنة، لكن هناك من قرائن قوية تدل على أنها العربية. هذه القرينة هي أن الله سبحانه وتعالى اختار للرسالة الخاتمة العالمية هذه اللغة العربية، مع أن أكثر سكان العالم لا يتحدثون العربية، ولذلك فسوف نضطر إلى ترجمة هذه الدعوة إلى لغات هؤلاء. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرة. ذلك يقول الإمام الطبري في تفسيرها أن للنبي صلى الله عليه وسلم من الأجر بقدر أجور أولئك الرسل الذين كان سيبعثهم الله إلى هؤلاء الأقوام بتلك اللغات، لأنه عليه الصلاة والسلام جاء بهذه الدعوة وأرسل إلى كل هذه اللغات بهذه اللغة العربية. فعندما نزل القرآن الكريم على قريش بهذه اللغة العربية التي نقرأها اليوم، لا يوجد عندنا أيها الإخوة في كتب التفسير أو في كتب التاريخ أي رواية تشير إلى أن قريش قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الكلام الذي جئت به غير مفهوم لدينا، كما وقع مع قوم شعيب عندما قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول. أبدا لم يروى أن قريش أو غير قريش استغربت شيئا من كلام الله سبحانه وتعالى. وهذه أيها الإخوة أريد أن أجعلها مدخل الآن وأنتم معي تفكرون في هذه الفكرة، وهي ما هي حقيقة إعجاز القرآن الكريم؟ يعني الآن عندما جاء العرب القرآن الكريم جاء بلغتهم التي يفهمونها، وفعلا فهموه ولم يستغرب أحد منهم معنى هذا القرآن، ولكن الغريب أنهم لم يستطيعوا أن يقولوا مثله، وهذا شيء غريب لأنه نزل بلغتهم التي يتكلمونها، ونفس المادة التي نزل بها هي نفس المادة التي يستخدمونها في كلامهم وفي شعرهم وفي خطبهم وفي نثرهم. ولذلك أكثر أقوال المفسرين أيها الإخوة في تفسير الأحرف المقطعة في أوائل السور، وهي قوله تعالى ألف لام ميم ألف لام ميم را صاد قاف طه، أن يعني أولى الأقوال وأوجهها وأحظاها بالقبول القول الذي يقول أنها نزلت للتحدي والإعجاز، يعني أن من دلالتها. طبعا أما معناها فواضح أنها حروف هجاء ألف وباء، هذه حروف هجاء معناها، لكن ما مقصودها أو ما هي العلة من إرادها؟ قالوا التحدي والإعجاز، وكأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يقول للعرب هذا القرآن الذي أنزلته عليكم هو مكون من هذه الأحرف التي تعرفونها ألف لام ميم صاد كاف ها ياء وهكذا، فأتوا بسورة من مثله. وبالرغم من هذا التحدي الذي ورد في أكثر من موضع من القرآن الكريم في العهد المكي وفي العهد المدني، لم يثبت أبدا عبر التاريخ أن أحدا استطاع أن يأتي بمثل هذا القرآن أو بسورة منه أبدا، وكل المحاولات التي وقعت في التاريخ كلها محاولات مضحكة وساذجة وسطحية، ويعني يذكرها العلماء للضحك وللتندر، كما يعني حصل مع مسيلمة الذي أصبح يعرف بأنه مسيلمة الكذاب. وحتى كما يذكر العلماء عليكم السلام ورحمة الله يقولون أن مسيلمة كان لا يقول بأن هذا القرآن الكلام الذي جاء به يضاهي القرآن الكريم في الإعجاز وفي اللغة وفي الفصاحة أبدا، وإنما كان يدعي أنه كما أنه يأتيك الوحي يا محمد أنا يأتيني الوحي أيضا. أما هل والعاصرات عصرة والخابزات خبزة والطاحنات طحنة، كلام سخيف ومضحك على وزن والذاريات ذروة والحاملات وقرة وإلى آخره، لكنه لم يوجد عبر التاريخ أبدا أي محاولة شبه ناجحة في معارضة القرآن الكريم أبدا. هناك مسألة يعني قد تكون هي مدخل لحقيقة إعجاز القرآن الكريم، كيف فهم العرب أو كيف عجز العرب عن معارضة القرآن الكريم والإتيان بمثله، مع أنهم أهل فصاحة وأهل بلاغة، والذي يقرأ في شعر الجاهلية وفي شعر العرب يدرك إدراكا تاما أنهم أفصح الأمم على الإطلاق، وأنهم أمة يعني جعلت ميزتها الكبرى في بيانها وفي لسانها، ولذلك لا تجد في تاريخ العرب أبدا ولا في تراثها ولا في يعني، وأنا مطلع على شعر الجاهلية بشكل جيد، أحدا يسخر من لسانهم، لا تجد أحد يسخر من ضعف أو يتهم لسان العرب بأنه ضعيف. هناك من سخر من أصنامهم وسخر من آلهتهم، لكن لم يسخر أحد من لسانه. العرب عندما نزل القرآن الكريم أدركوا مباشرة حقيقة، هم أدركوها مباشرة وعرفوها، ولكنها لم تؤثر سبحان الله العظيم ولم تذكر في كتب التاريخ، وهي ما يسمونه اليوم باستراتيجية الخطاب، وهي مراعاة المخاطب عند الحديث. العرب متعودة أن تخاطب الند والنظير وتخاطب الملك وتخاطب الصغير والكبير، فتعرف طبيعة الخطاب. يعني مثلا عندما تقرأ في قصيدة امرئ القيس مثلا قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللوى بين الدخول فحوملي. تلمس في هذه القصيدة أن هذا شاعر مغرم ويعني متيم ومحب وصاحب له، وهو طبعا ملك، ابن ملك امرؤ القيس، ولذلك لا تجد في شعر امرؤ القيس مديح لأحد أبدا، هو لم يمدح أحدا، ولذلك الذي يقرأ في شعر امرؤ القيس يقول هذا شعر ملك، وهو فعلا هو شعر ملك. تقرأ في شعر زهير بن أبي سلمى فتكتشف مباشرة شخصية زهير بن أبي سلمى، وأنه كبير في السن ورجل عاقل وحكيم ويسعى للإصلاح بين الناس ويسعى للحكمة، ولذلك قصيدته مليئة بهذا. وقد صرح فقال: سئمت تكاليف الحياة ومن يعش 80 حولا لا أبالك يسأمي. حتى لو لم يقل هذا البيت نحن نعرف، أنا متأكد أنه في 75 في 80، لأن طبيعة الخطاب الذي في هذه القصيدة يكشف مباشرة عن شخصية الشاعر. وإذا استطعت أن تجد قصائد أخرى للشاعر زادت كشفا عن حقيقة قصيدته، فيها مشاعر البشر، فيها الغضب وفيها الرضا وفيها الغزل وفيها الشوق. القرآن الكريم عندما تقرأه من أوله إلى آخره لا تجد فيه أي شعور من هذه المشاعر البشرية أبدا، وقد أدركت العرب ذلك أول ما سمعت هذا الخطاب، لأنه لا يمكن أحد، كما قال الرافعي رحمه الله، لا يمكن لرجل عاقل أن يتكلم بمثل هذا الكلام. مثل إيش؟ قال: مثل قوله تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. قال: هذا الكلام لا يمكن أن يقول عاقل، لأنك إذا كنت فعلا تضمن أن المعاصرين لك يعجزون عن معارضتك فكيف تضمن الذين سيأتون بعدك؟ ثم إذا كنت ستضمن من معك هنا في منطقتك فكيف تضمن الذين في سائر بلاد العرب؟ قال: لا يمكن أن يقول هذا إلا من يملك المستقبل ويملك الماضي، وهو الله سبحانه وتعالى. وسوف نأتي إلى أمثلة من الآيات التي ما خطرت على بال البشر ولا العرب، ولذلك لا يتكلمون فيها ولا تجدونها في شعر الجاهلية أبدا ولا في خطب الجاهلية، ولذلك تجدون أن الشعر أو الخطب التي يعني كتبت والتي حفظت لنا في كتب الأدب، مثل خطب مثلا قس بن ساعدة، مثل خطب حاجب بن زرارة التميمي، مثل الخطب القديمة، كلها خطب تدور حول الإصلاح بين الناس ومشاكل بين الناس وأشياء التي يتحدث عنها الناس. لكن عندما جاء القرآن الكريم جاء بخطاب مختلف تماما، ودعونا نتوقف عند بعضها. يعني الآن أولا، ما هي الشبهة التي جعلت العرب يتهمون القرآن بأنه شعر؟ يتحدث بعض المفسرين وبعض العلماء الذين كتبوا في إعجاز القرآن عن هذه المسألة، فيقولون العرب عندما عجزوا عن رد هذا القرآن وهذا الاكتساح إن صح التعبير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اكتسح قلوب الناس، وعندما خلي بينه وبين الناس انتصر عليه الصلاة والسلام، ولذلك سمى الله سبحانه وتعالى الحديبية فتحا عندما قال الله سبحانه وتعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. ليس المقصود بالفتح في سورة الفتح فتح مكة، وإنما المقصود به صلح الحديبية. قال العلماء: لأنه كان فرصة لإبلاغ الدعوة. يعني الآن قريش الآن كفت أذاها عن محمد، ومحمد عليه الصلاة والسلام كف عن قريش، فترك الناس بدأوا يتعلمون ويختلطون بالمسلمين ويعرفون حقيقة هذا الإسلام ويسمعون القرآن، فانفتحت قلوب الناس للقرآن، وذلك أسلم في المرحلة التي كانت مرحلة الصلح أضعاف من أسلم قبله، لأن القرآن الكريم يعني خطاب مذهل بكل معنى الكلمة. طبعا نحن الآن أيها الإخوة لدينا مشكلة، نحن نشأنا ولله الحمد على الإسلام وعلى القرآن، ولذلك لا نشعر بشعور الوليد بن المغيرة عندما سمعه أول مرة، ولا نشعر بشعور أبي جهل وشعور الأخنس بن شريق وشعور عتبة بن ربيعة. هؤلاء عندما سمعوه أول مرة لم يتمالكوا أنفسهم إلا أن ينقادوا إليه، ولولا مكانتهم في قريش والزعامة التي أحيانا تودي الإنسان في داهية كانوا أسلموا، لكنهم خافوا من مكانتهم أو على مكانتهم فترددوا، والأتباع في أحيان كثيرة يكونون سبب في ضلال المتبوع. ولذلك قال الله سبحانه وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. وأيضا المتبوعون يعني هم أيضا يلقون باللائمة على التابعين. على كل حال عندما يعني نتحدث عن الإعجاز الآن يأتينا من يقول أنا لا أشعر بالإعجاز الآن، يعني الإعجاز البلاغي الذي تتحدثون عنه وتتكلمون عن التقديم والتأخير أنا لا أشعر به ولا أعرف له قيمة. ولذلك الآن كثرت الدعوة على إلى موضوع الإعجاز العلمي، وأن الإعجاز العلمي أولى اليوم في الحديث لأنه أكثر إقناعا للغرب وللغير المسلمين للدخول في الإسلام. لكن في الحقيقة أيها الإخوة أن الإعجاز البياني والبلاغي الذي تحدى الله به العرب هو يبقى الإعجاز الأول والقضية الكبرى في الإعجاز. لكن كيف نفهمه؟ نحن لدينا نقص لا شك في الآلة، وهي المعرفة باللغة العربية على كما كان يعرفها العرب في ذلك الوقت. فالعرب عندما سمعوا القرآن الكريم عرفوا أنه من مصدر أعلى، تحدث في موضوعات لم تخطر على بال العرب وما كانوا يطرقونها لا في شعرهم ولا في خطبهم. ولذلك نحن يمكن أن نقول، والحديث يجر بعضه بعضا، أن نفرق بين الشعر وبين القرآن. فنقول أولا من حيث الموضوع، الموضوعات التي جاءت في القرآن الكريم موضوعات مختلفة عن الموضوعات التي جاءت في الشعر. فالقرآن يتحدث حديث مملوء بالثقة، حديث مملوء بالثقة من أوله، من قوله سبحانه وتعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقد كنت قرأت في كتاب قالوا عن الإسلام أن أحد المستشرقين أو أحد عفوا أحد المسلمين يعني الذين أسلموا عليكم السلام ورحمة الله دخل في الإسلام لأنه أول ما قرأ ترجمة معاني القرآن الكريم وجد الآية التي تقول ذلك الكتاب لا ريب فيه، فاستوقفت هذه الكلمة وهذا الثقة الزائدة والمفرطة، من هذا الذي يقول في مقدمة كتابه هذا الكتاب لا شك فيه ولا خطأ فيه ولا ريب فيه؟ قال هذه الكلمة استفزتني من أول ما قرأت الكتاب. وأنا متعود أن الكتاب والمؤلفين دائما يكتب في مقدمته وأعتذر عما يكون قد وقع في الكتاب من أخطاء أو من كذا أو من كذا، وهذا مؤلف جيد يعني الذي يكتب ذلك، لأن هذه حقيقة البشر. أما أن يأتي واحد في المقدمة ويقول أتحدى هذا الكتاب لا ليس في أي نقص وليس في أي خلل، لا شك أن هذا ملفت للنظر. ونحن أحيانا نقرأ بطريقة مختلفة، هم يقرؤون الغربيون يقرؤون بطريقة أحيانا أكثر دقة منا وأكثر عمقا، وينظرون من زوايا لا ننظر منها نحن. يعني أنا كنت أنظر أقرأ هذه الحادثة وأعتقد أنها نادرة، ثم أنا شخصيا التقيت بأناس أسلموا بسبب هذه الطريقة. يعني أحد الإخوة الأمريكان ممن أسلموا يعني سألته عن سبب إسلامه فقال أنا كنت في السجن ويعني فوجئت بنسخة من القرآن الكريم المترجمة ظلت طريقها إلي ما أدري كيف وصلتني. قال فلما قرأتها لفت نظري هذا المنطق في أول القرآن ذلك الكتاب لا ريب فيه. قال هذه الحقيقة كلمة استوقفتني كثيرا وخلتني أقرأ القرآن كاملا ترجمة طبعا. قال فوجدت آية أخرى تؤيد نفس الآيات وفيها مواضع كثيرة، منها قوله سبحانه وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم إلى آخر. مثل هذه الآية التي تدل على الثقة، أو مثل القرآن الكريم مليء بمثل هذه الآيات التي هي مملوءة بالثقة والإطلاق، مثل قوله سبحانه وتعالى لا يأتون بمثله، وهذه كلام عن المستقبل، والمستقبل لا يطلق أحد فيه إلا من كان يملك المستقبل وهو الله سبحانه وتعالى. الشعر لا يوجد فيه هذا الأسلوب، لا تجد شاعر يتكلم بمنطق الثقة المطلقة إلا إذا كان واحد يبالغ كما كان يفعل عمرو بن كلثوم في معلقته مثلا اللي يفاخر فيها بقبيلته ويقول ملأنا البحر أو ملأنا البر حتى ضاق عنا وظهر البر أو ظهر البحر نملأه سفينة ثم يقول إذا بلغ الرضيع لنا فطاما تخر له الجبابر ساجدين. كلام سواليف يعني، هذا الكلام كل من يستمع إليه يعتبره مجازفة من الشاعر، لكن في القرآن الكريم هناك كلام مليء بالثقة عن المستقبل لا يستطيع أحد أن يرده. أيضا القرآن الكريم يرسم منهج حياة، الشعر لا يفعل ذلك. الشعر تجد فيه اضطراب، أولا تجد لامرئ القيس قصائد في أول حياته وتنقضها قصائد في آخرها، زهير تجد له قصائد مليئة بالغضب ومليئة بالحزن والأسى وقصائد مليئة بالحكمة ومليئة بال، هناك اضطراب وهو شخصية واحدة. الآن لو سألت سائل الآن، طبعا في بداية نزول القرآن الكريم الأمر مختلف، لكن الآن لو سألت أي واحد منكم الآن هل يشتبه عليك الآن الشعر بالقرآن الكريم؟ القرآن الكريم لو أعطيتك مثلا قطعة من القرآن الكريم تقرأها ثم أعطيتك قصيدة، هل يشتبه عليك أسلوب القرآن بأسلوب الشعر؟ الذي يتوقع أن الجواب لا، أنه لا يشتبه، إلا على الذي لا يعرف تماما، يعني الجاهل الذي لا يعني ينتبه للقرآن الكريم ولا يقرأ فيه. وأذكر أنني يعني مرت علي مواقف مثل هذا، أذكر مرة استشهدت بقول المتنبي لعل عتبك محمودا عواقبه فربما صحت الأجسام بالعلل، فقال لي واحد من الكبار السن قال صدق الله العظيم، فقلت هذا ليس بقرآن يا والد، هذا شعر، قال كلها طيبة. فهذا لا يحدث إلا في النادر، لكن على من لديه معرفة فإن لا يشتبه عليه أبدا الشعر بالقرآن أبدا. ولذلك تحدث العلماء عن بعض الآيات التي وافقت بحور الشعر، مثل قوله سبحانه وتعالى وجفان كالجواب وقدور الراسيات فاعلات 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 فاعلات، ومثل قوله سبحانه وتعالى مثلا في سورة أو في آية الدين كما نظمها أحدهم عندما قال أقلني أو أنلني بالذي استقرضت خطا وأشهد معشرا قد شاهدوه فإن الله خلاق البرايا عنت لجلال هيبته الوجوه يقول إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، فجاءت على الوزن. هذه تأتي مقاطع، لكن القرآن الكريم أسلوبه مختلف تماما. يعني الآن يمكن أن تأتي فتقول هذا أسلوب خطبة وهذا شعر وهذا القرآن، أسلوبه مختلف تماما. الشعر متعود أن يكون فيه قوافي وفي أبيات وفي بحور، القرآن لم يأتي على هذا المنوال وإنما جاء بفواصل وآيات. ولذلك العلماء لا يسمون أواخر الآيات قوافي وإنما يسمونها فواصل قرآنية، ولا يسمون تتابع أو تشابه القواء أو الآيات في آخرها مثلا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، لاحظوا النون والميم يعني تتتابع، بعض السور مثلا كلها نون أو كلها ميم، لا يسمونها قافية وإنما يسمونها، لا يسمونه سجعا وإنما يسمونها فواصل قرآنية. فالعلماء تجنبوا استخدام المصطلحات التي تستخدم في الشعر أن يستخدمونها في القرآن الكريم، يعني إكراما وتنزيها للقرآن الكريم من مشابهة الشعر، لأن الله سبحانه وتعالى قد نفى القرآن الكريم الشعرية ونفى عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. أيضا كما قلت أن البشر في شعرهم وفي نثرهم الموجود بين أيدينا لم يستطع واحد من الشعراء أبدا عبر التاريخ ولا فيلسوف أن يبني منهج متكامل أبدا، وإنما يتحدث بعضهم ببعض الصواب وكثير الخطأ. القرآن الكريم جاء ببناء منهج متكامل من الألف إلى الياء، منهج معجز بكل معنى الكلمة. ولذلك تعالوا الآن خلونا نتوقف مع بعض الآيات. يعني الآن عندما تنظر في الشعر العربي الآن وتستعرض من هم الشعراء الذين يعني لهم أثر في الحكمة، يعني مثلا مثل زهير بن أبي سلمى من المتقدمين، مثل المتنبي من العباسيين، حسان رضي الله عنه من الإسلاميين، من المتأخرين أحمد شوقي، لهم قصائد جميلة في الحكمة، ويعني تعتبر من القصائد التي نحفظها ونرددها وندرسها للطلاب في المراحل التعليمية المختلفة، لأننا نرى أنها من أجود ما قيل في الحكمة وفي الأدب. ولذلك في كتب المختارات الأدبية تجدون الآن من كتاب مختارات أبي تمام في من أوائل المختارات، ومختارات البحتري، ومختارات الذين بعدهم، حتى مختارات البارودي من المتأخرين، مختارات الجواهري، كلها مختارات في مكارم الأخلاق، في الأدب، في النسيب، في الغزل، في الوصف، في المديح، حاولوا أن يختاروا أجمل ما في الشعر العربي. تعال اقرأ هذا المختار وانظر عن ماذا تكلم هؤلاء الشعراء، ثم تعال انظر في القرآن الكريم فإذا به نسيج وحده مختلف. ولذلك أنا أقول كلما تعمق الواحد منا في معرفة شعر العرب ازدادت قناعته بإعجاز القرآن، ولذلك هذا مدخل لمعرفة إعجاز القرآن. لذلك عرف أعداؤنا أيها الإخوة هذه الحقيقة، وهذه فعلا يعني من ذكاء أعدائنا حقيقة المستشرقين، يعني أنهم درسونا دراسة جيدة وعرفوا أن هذه نقاط قوة لدى المسلمين في تاريخهم وفي تراثهم وفي قرآنهم، فجاءوا إليها وطعنوا فيها. فيعني والذي يهمنا في هذا هو الطعن في الشعر الجاهلي، وهذا قديم منذ يعني من قبل مرجليوث حتى، طعنوا في الشعر الجاهلي ثم كتب فيه مرجليوث بحثا ثم نقله طه حسين في كتابه الأدب الجاهلي أو الشعر الجاهلي، وضجة الناس عندما كتبه طه حسين لأنه انتشر وقال إن الشعر الجاهلي هذا ليس بحقيقة، وإنما هو منحول قاله حماد الراوية وخلف الأحمر وغيرهم من الرواة في العصر العباسي ونسبوه إلى المتقدمين. فليس هناك أحد اسمه الشنفرة الأزدي، وليس هناك أحد اسمه امرؤ القيس، ولا هناك أحد اسمه زهير، هذه كلها أسماء يعني مختلقة. وطبعا هذه يعني نكتة وليس لها أي أصل من الحق، لأن هؤلاء الذين اتهمتهم بأنهم أشخاص وهميون مختلفون. يعني لو جاء خلف الأحمر وكتب قصائد على لسان زهير وعلى لسان الشنفرة وعلى لسان طرفة بالعبد وغيرهم، طيب كيف استطاع أنه يبني هذه الشخصيات المتكاملة؟ لأنك عندما تقرأ شعر زهير كاملا تجد شخصية متكاملة مختلفة تمام الاختلاف عن طرفة بالعبد، وطرفة مختلف تماما عن الحارث بن حلزة البكري وهكذا. فهل يعني هذا المهارة الشديدة لدى خلف ولدى حماد أنهم يستطيعون يبنون هذه الشخصيات بقصائدها إلى آخره؟ فهذا كلام ليس له أي قيمة علمية، لكن هذا الذي حدث. وكان فيها ألف بركة سبحان الله العظيم، عندما يعني نشر طه حسين هذه الشبهة استنفر العلماء لخدمة الشعر الجاهلي، فحققت الدواوين وجمعت وكتبت فيه البحوث، ويعني أصبح هذا الطعن يعني نعمة من الله سبحانه وتعالى من بها على الشعر الجاهلي، فبعث من مرقده وكتبت عشرات أو آلاف الرسائل، من أجودها رسالة قديمة للدكتور ناصر الدين الأسد وهي مصادر الشعر الجاهلي وقيمتها التاريخية، وهو من طلاب طه حسين بالمناسبة. تعالوا عند الآيات القرآنية، طبعا القرآن من أوله إلى آخره كله معجز، لكن توقفوا عند بعض الآيات، هذه مذهلة وفعلا احتار فيها الذين أرادوا أن يعارضوا القرآن الكريم، من مثل قوله سبحانه وتعالى: وهذه موضوعات لم تخطر على بال العرب ولم يتحدثوا فيها، لأنهم تصوراتهم لا تبلغ هذه الأشياء. في قوله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام وهي سورة مكية، يقول الله سبحانه وتعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هذا الكلام أيها الإخوة كلام كبير، ما حامت حوله الشعراء ولا الخطباء ولا الحكماء، كلام رب السماوات والأرض. وهم أدركوا ذلك فعلا، شعروا أن المتكلم الذي يتكلم بهذا الكلام رب وليس من المخلوقين أبدا. ولذلك أنا أقول لكم، عندما قلت لكم استراتيجية الخطابة وما يسمونه الآن في الدراسات التداولية الآن، هي فكرة بسيطة وقوية وساذجة في نفس الوقت. كيف؟ الآن الواحد منا أيها الإخوة عندما يريد أن يلقي كلمة، أنا الآن عندما أتكلم معكم الآن أنا أراعي مستويات الذين يستمعون إلي، وأنا أعرف أن الذين يستمعون إلي أساتذتي وزملائي وأنهم فوقي في المستوى، ولذلك أنا يعني أحاول الآن أني أرتقي بخطابي حتى أعجبكم وأرضي طموحكم، لأني أعرف أنكم جئتم تريدون كلام يليق بكم. لكن لو كنت سألقي هذه الكلمة في مجمع متخصصين في إعجاز القرآن الكريم، وأعرف أن كل الذين يشاهدوني ويستمعون إلي كلهم على درجة عالية من التخصص الدقيق، سيختلف خطابي. ولو كان الذين سيحضرون هم طلاب في مرحلة الابتدائية عن نفس الموضوع، سأضطر أنني أخاطبهم بطريقة أرى أنهم يفهمون بها أكثر. بس هذه طريقة استراتيجية الخطاب. الآن عندما نزل القرآن الكريم على العرب فوجئوا بهذا المستوى من الخطاب، ووجدوا أنهم لم يسمعوا في تاريخهم بخطاب موجه من فوق بهذه الطريقة. هم يعرفون خطاب الملوك وخطاب الشعراء لبعضهم بعض، لكن خطاب بهذا الارتفاع وبهذا السمو وبهذا الثقة وبهذه القوة هذا لم يسبق لهم أبدا أنهم سمعوا خطاب من الله، هذا من جهة إلهية ليس من جهة أرضية. لا تجد في القرآن الكريم من أوله إلى آخره شخصية بشرية، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم لا تستطيع أن تستشف شخصيته من القرآن الكريم، ولكن تستشف شخصية الرسول من السنة النبوية. فهذا يعني النقطة هذه هي من خصائص ومن نقاط حقيقة إعجاز القرآن الكريم، أن المتكلم به له العلم المطلق وله القدرة المطلقة وبكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير، ولا يمكن أن يتكلم بهذا الكلام إلا رب وإله، وإلا لو تكلم به بشر لعد من المجنون مجازف، يتكلم بكلام كبير. ولذلك عندما يقول هنا وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هذا كلام عالي جدا لا يتكلم به إلا الله سبحانه وتعالى. أيضا في قوله سبحانه وتعالى يعلم ما يلج في الأرض، ولاحظوا كل هذه الكلمات وكل هذه المعاني لم ترد أبدا على ألسنة الشعراء ولا على ألسنة الخطباء في التاريخ العربي أبدا. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. أيضا في قوله وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. هذه أيها الإخوة لم يسبق أن التفت إليها البشر أبدا وتكلموا فيها. أيضا من الآيات العجيبة الحقيقة التي استوقفتني كثيرا وأنا أقرأ قول الله سبحانه وتعالى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. من يستطيع أن يتكلم بهذا الكلام أيها الإخوة؟ ما يمكن، لا يتكلم به إلا الله سبحانه وتعالى، لا الرسول ولا بشر غيره ولا شيخ قبيلة ولا زعيم ولا ملك. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. ما هذه الثقة؟ لاحظونا شباب، ثقة مطلقة لم تزدها الأيام إلا رسوخا ويقينا. ولذلك نحن نتكلم اليوم بهذا القرآن، نحن مؤمنون نؤمن بهذا، لكن لو تلقي هذا الكلام على رجل ملحد سيكون له وقع مختلف، وهذا الذي حدث عندما نزل القرآن على قريش، يعني ذهلوا. لذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذكر في بعض كتب التفسير سبب نزول الآية التي جعلناها عنوانا لهذا اللقاء، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. ولاحظوا يعني في وهو من يعني لطائف البيان في هذه الآية في قوله سبحانه وتعالى وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. لماذا قال نفى الإيمان؟ قال قليلا ما تؤمنون عندما ذكر الشعر، وقال قليلا ما تذكرون عندما ذكر الكهنة. فيمكن أن نقول إن معرفة مخالفة القرآن الكريم للشعر سهلة، يدركها العربي بسهولة لأنه يعرف الشعر. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى قال قليلا ما تؤمنون، يعني أن إن إنكاركم وتشبيهكم القرآن الكريم بالشعر دليل على أن الكفر قد استحكم في قلوبكم ورفضتم الإيمان استكبارا مع وضوح مخالفة القرآن للشعر. أما الكهانة فإن إدراكها يحتاج إلى نوع من التأمل والتدقيق، ما هو بأي واحد يستطيع أن يعرف هل هذا من الكهانة أو ليس من الكهانة. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى قليلا ما تذكرون، فهذا موضوع يحتاج إلى نوع من التذكر والتأمل والتدبر. أما معرفة أن القرآن لا يشبه الشعر فهذا لا يحتاج إلى تأمل ولا تدبر لأنه واضح. ولذلك قال الله قليلا ما تؤمنون. أقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذكر الإمام أحمد في مسنده أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قبل أن يسلم قال ألحقت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يسلم. قال وهذا الحقيقة يعني أنا أستغرب منه هذا الحديث. قال فأدركته حتى دخل المسجد وأنا تساءلت يعني في مكة هل كان هناك مسجد يعني يصلي فيه الناس، لكن الحديث في المسند. قال فوقفت خلفه فسمعته يقرأ في سورة الطور في سورة الحاقة. قال فلما سمعت كلامه قلت هذا شعر في نفسي. قال فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم إن وإنه لكتاب كريم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه عفوا الآية التي معنا وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. فقلت كاهن. قال ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. قال فكان أول ما وقع الإسلام في قلبي. وهذا الحديث في المسند. أيضا من الآيات التي يعني تستوقف المتدبر والمتأمل ويوازن بينها وبين الشعر والموضوعات التي وردت في الشعر لم ترد في الشعر أبدا ولم تخطر ولم لا تكاد تجدها في أبدا في أي كلام شاعر. يقول الله سبحانه وتعالى إن الله فالق الحب والنوى. ولاحظوا يا شباب ما في هذه الآيات من الثقة ومن الإطلاق ومن التحدي ومن العلم ومن الحكمة. وقارن بينها وبين أشعار الحكماء وخطب الحكماء لا تجد لها أي شبه. يقول الله سبحانه وتعالى إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. هذه اللفتات الكونية كثيرة في القرآن الكريم ولا تلتفت إليها خواطر البشر، لا تحوم حولها خواطر البشر ولا الشعراء ولا الأدباء ولا الحكماء. واقرأوا في دواوين الأدب وشوفوا فرق كبير جدا. ثم تأتي إلى هذه الإطلاقات وهذه الأحاديث الكونية، وهذا في الحقيقة لو لم يكن من أدلة مصدرية القرآن الكريم إلا هذا الدليل لكفى أنه من عند الله وليس من عند البشر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم مجرد مبلغ. ولذلك عندما قال الله سبحانه وتعالى في الآيات التي معنا وإنه لقول رسول كريم يقصد قول النبي صلى الله عليه وسلم، فنسب القرآن الكريم إلى النبي صلى الله عليه وسلم نسبة بلاغ كما نسبه إلى جبريل عليه الصلاة والسلام في سورة التكوير فقال إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين. ودليل على أنه المقصود بنسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى جبريل نسبة إبلاغ وليست نسبة إنشاء أنه سماه رسول عندما قال إنه لقول رسول، والرسول وظيفته ما على الرسول إلا البلاغ. وأيضا قال في آخرها تنزيل من رب العالمين. طيب انظروا أيضا تأملوا أيها الإخوة في نقطة مهمة جدا وهو نتحدث عن إعجاز القرآن والفرق بينه وبين شعر العرب. الرسول صلى الله عليه وسلم عندما نزل عليه القرآن كيف كان حاله عليه الصلاة والسلام؟ كان رجلا عاديا لم يكن شاعرا عليه الصلاة والسلام ولم يكن كاتبا ولم يكن قارئا، كان إنسان عادي. هناك في قريش من كان أكثر في الرئاسة وفي الزعامة وفي الحرب وفي البلاغة وفي الخطابة أكثر من النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن قبل النبوة خطيبا مفوها ولم يكن زعيما ولم يكن كاتبا ولا قارئا، ولم يكن عليه الصلاة والسلام يتشوف للنبوة، وإن كان جده عبد المطلب قد توسم فيه وهو طفل صغير أنه سيكون لهذا الابن شأن وقد كان. ثم لما نزل عليه الوحي تغير تماما وفوجئ العرب وفوجئت قريش بكلام عجيب وبدعوة لم يسبق لها أن سمعت بمثله. ثم تتأمل في 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 التاريخ الآن، تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالقرآن وجاء بالسنة، وكلاهما وحي، إن هو إلا وحي يوحى وما ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام. تأملوا الآن، هل تجدون صعوبة أيها الإخوة في التفريق بين كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام الله تعالى؟ بحيث لو جئت لك بجزء من صحيح البخاري وجئت لك بجزء من سورة من سور القرآن، ولتكن مثلا سورة الأنبياء، هل تجد مشقة في التفريق بين الأسلوبين؟ قد تقولون لا، المثقف الذي يقرأ ويعرف يقول والله ما في فرق كبير، طبعا هذا أسلوب مختلف وهذا أسلوب مختلف، مع أن المبلغ لهما واحد. يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بلغنا القرآن، والنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي بلغنا السنة، والأسلوبان مختلفان تماما لا يتشابهان. فرق بين قوله سبحانه وتعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. شوفوا الثقة والتحدي والإطلاق، هذا في القرآن الكريم. تأتي إلى السنة النبوية تجد كلام النبي صلى الله عليه وسلم في غاية الفصاحة، وهو عليه الصلاة والسلام في أعلى طبقات البلاغة البشرية، لكنه يختلف عن القرآن الكريم تماما. ولاحظوا الآن، نحن الآن في الأدب العربي الآن وفي كتبنا الموجودة الآن، القرآن الكريم بين أيدينا، وكتب السنة بين أيدينا، والشعر الجاهلي بين أيدينا، وخطب الخطباء المفلقين جمعت وموجودة في أيضا بين أيدينا، وكتابات البلغاء. لاحظوا الأساليب كيف مختلفة. القرآن الكريم مختلف تماما، نسمعه يوميا، نسمعه في الصلوات، نسمعه الآن في الإذاعات، نسمعه أصبح أسلوبا مألوفا عندنا. الحديث النبوي نسمعه أيضا في إذاعة القرآن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتسمعون الحديث: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها وامرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. كلام رائع جدا لا تجد مثله للبشر أيضا، ولكنه مختلف عن القرآن الكريم مختلف. وهنا تأتي مسألة أيها الإخوة، وهي يعني من 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 سعة هذه اللغة العربية وحقيقة فعلا الإعجاز، وكما قال ابن جني رحمه الله أنها فعلا أحيانا عندما تتأمل في يعني أسرار هذه اللغة العربية لا تملك إلا أن تقول إنها وحي من الله سبحانه وتعالى هذه اللغة. وأحيانا يميل الذي يدرس هذه المسألة إلى أنها فعلا اصطلاحية ومبنية على اصطلاح، لأن فيها من الأسرار وفيها من العجائب وفيها من الانسجام والقوة في بناء قواعدها ما لا تجده في اللغات الأخرى. وما اختارها الله سبحانه وتعالى لسانا لهذه الرسالة الخاتمة إلا لحكمة عظيمة. لاحظوا الآن اللغة العربية كيف استطاعت أن تستوعب هذه المستويات الثلاثة أو الأربعة. القرآن الكريم باللغة العربية، والسنة النبوية والحديث النبوي الشريف باللغة العربية، والشعر امرؤ القيس وزهير والنابغة والأعشى وطرفة وهؤلاء الشعراء الكبار باللغة العربية، وكلامنا العادي باللغة العربية. ثم نحن الآن نفهم كل هذه المستويات، ولكننا عجزنا عن الوصول إلى مستوى القرآن مع أنه بنفس اللغة، وفي نفس الوقت نفهمه، ما عندنا مشكلة في الفهم، لكننا ما استطعنا أن نقول مثله. فهل السبب يا ترى بلاغته وفصاحته وبيانه، أم أن هناك أسباب أخرى إضافية؟ في الحقيقة أنها كلها مجتمعة، بلاغته وفصاحته في الذروة، ولكن أيضا المتكلم به سبحانه وتعالى. أنت الآن عندما تتحدث باللغة العربية وتكتب قصيدة باللغة العربية ثم تسلمها لأستاذ من أساتذتنا المحاضرين معنا هنا ممن هو أعلم منك باللغة العربية، فيأتي يقول لو استخدمت هذه العبارة لكان أولى، ولو قلت هذه الكلمة لكان أفضل، ولو حذفت هذه العبارة وقلت العبارة الفلانية لكان أولى. معناته أنت عندك مشكلة علمية في اللغة العربية، أنت علمك قاصر في دلالة هذه اللغة، ولديك قصور في دلالات الألفاظ، لديك قصور في استخدام القواعد، لديك قصور في المعرفة بالتراكيب إلى آخره. هذا غير موجود في القرآن الكريم،
لأن الله سبحانه وتعالى بكل شيء عليم. ولذلك الآن عندما تدرس الأساليب العربية في الشعر الجاهلي تجد عند الشعراء البارزين المتميزين مثل زهير والنابغة وأمثالهم اضطراد ودقة في استخدام المفردات وفي استخدام حروف المعاني كما هو في القرآن أو قريب منه، لأنهم أهل اللسان الذين نزل فيهم القرآن فيعرفون كيف يضعون هذه المواضع. ولذلك لما جاءت الخنساء وعرضت شعرها على النابغة، وجاء حسان بن ثابت وعرض شعره على النابغة في خيمته التي يذكرونها في سوق عكاظ، فجاءه حسان فقال في قصيدته أو في البيت المشهور الذي يذكرونه، تذكر كل كتب النقد وهي تتحدث عن نشأة النقد الأدبي، فيقولون أنه أول ما كان النابغة الذبيان، يعني يعتبر هو زي ما تقول يعني رائد علم النقد الأدبي، أنه كان يجلس للناس في الخيمة ويسمع الشعراء ويقول يعني أنت أسأت وأنت أحسنت وأنت كذا. فيقول في البيت المشهور، أنا الحقيقة نسيته، لا ما هو لم تستطع، أي نعم، لنا الجفنات الغر، وأحسنت، لنا الجفنات الغر يلمعنا بالضحى وأسيافنا من نجدة أو يقطرنا من نجدة دمى. فيقولون أنه قال له النابغة يعني أنت أولا قللت جفانك، لأن قلت لنا الجفنات، والجفنات جمع قلة، ولو قلت لنا الجفان لكان دل على الكثرة ودل على الكرم، ثم قلت يلمعنا بالضحى، ولو قلت يبرقنا بالدجى لكان أدل على الكرم لأن الضيف أكثر طروقا في الليل، كلام من هذا الكلام، وقلت وأسيافنا، ولو قلت وسيوفنا، ولو وقلت يقطرنا من نجدة، ولو قلت يجرينا، كلام من هذا القبيل. لا نعرف عن صحته من عدم صحته، لكن هكذا يقال أن النابغة انتقد كلام حسان بن ثابت. طيب هذا النقد على ماذا يدل؟ يدل على أن حسان بن ثابت أقل معرفة بدلالات الألفاظ من النابغة، والنابغة أكثر معرفة بدلالات الألفاظ، علما أن الذي يقرأ شعر النابغة الذبياني، ويعني ليس النابغة الذبياني من فحول الشعراء، وليس هناك أقوى منه، هناك من هو أقوى منه، وهناك من هو أجود منه وأحسن صورا منه وأكثر انسجاما في شعره منه، فالناس يتفاوتون ويختلفون درجات في العلم بالشعر وبالدلالة، وهم من العرب. ولذلك يقول ابن قتيبة في كتابه الأسئلة والمسائل والأجوبة، يقول والعرب تتفاوت في معرفة لسانها، فبعضهم أكثر معرفة به من بعض. ولذلك عندما جاء العلماء يتكلمون عن غريب القرآن، قالوا غريب القرآن ليس المقصود بالغريب أن فيه الوحشي النافر كما هو في بعض أشعار العرب، لأنه ليس في القرآن الكريم لفظة وحشية نافرة ينفر منها المستمع، وإنما المقصود بالغريب هو الذي لا يستوي في معرفته أهله وسائر العرب. فهناك بعض القبائل وردت يعني استخدام لغتها في القرآن الكريم، فهذه القبيلة تعرف هذه اللفظة، لكن غيرها من القبائل ربما استغرب هذه اللفظة، فإذا بينت له اتضحت، كما في قوله سبحانه وتعالى فاطر السماوات والأرض، وفي آية أخرى قال بديع السماوات والأرض، قالوا فاطر السماوات والأرض هي نفس بديع السماوات والأرض في الدلالة، ولكن هذه بلغة اليمن فاطر وبديع بلغة مضر وهكذا. فأقول أيها الإخوة أن اللغة العربية اتسعت لهذه المستويات من اللغة من البلاغة، ولكنها عجز العرب الذين يتحدثونها وهم أفصح يعني أفصح العصور الذين نزل فيهم القرآن الكريم، ما دام عجز الوليد بن المغيرة وعجز عتبة بن ربيعة وعجز حسان بن ثابت وعجز هؤلاء الطبقة عن مجاراة القرآن الكريم، فمن جاء بعدهم أيها الإخوة من باب أولى أكثر عجزا، من باب أولى. ولذلك الذين يأتون اليوم من المستشرقين أو بعض العرب الذين النصارى وغيرهم يحاولون أن يقلدوا القرآن الكريم كما صنع أحدهم عندما كتب الفرقان الحق ونشره قبل فترة، أي كلام فارغ بكل معنى الكلمة، لا يمت إلى المعارضة. يعني نحن نريد إذا أراد الواحد أن يعارض يعارض بكلام فيه يعني شبهة المعارضة، أما كلام ساقط مرذول لا قيمة له مجرد تقليد فهذا ليس من التقليد في شيء. نحن لو تأملنا أيها الإخوة ونحن نختم يعني هذا الحديث اليوم، الشعراء الذين نزل القرآن الكريم وكانوا موجودين ولهم شهرة، والعجيب أن القرآن الكريم عندما نزل لم يكن سبحان الله العظيم الشعراء العرب الكبار موجودين. يعني عندما نزل القرآن الكريم كان زهير بن أبي سلمة قد توفي، والنابغة الذبياني قد توفي، لبيد بن ربيعة أدرك الإسلام وأسلم رضي الله عنه، حسان بن ثابت أدرك الإسلام وأسلم رضي الله عنه، الأعشى أدرك الإسلام ولم يسلم للأسف، مع أنه كان هو من كبار شعراء العربية على الإطلاق في زمان نزول القرآن الكريم، ولذلك شعره هو أكثر الشعر الذي يدور في كتب التفسير ويستشهدون به. كعب بن زهير أدرك الإسلام وأسلم رضي الله عنه، وهو أيضا كان من كبار الشعراء، وعائلة زهير عائلة شعر وأدب معروفة في الجاهلية وفي الإسلام. الآن نختم بمسألة أيها الإخوة، وهي كيف أصبح الشعر الجاهلي وثيقة تستخدم في بيان معاني القرآن الكريم؟ أليس النبي صلى الله عليه وسلم أول ما جاء بالقرآن الكريم اتهم بأنه شاعر وأن هذا القرآن شعر؟ والله سبحانه وتعالى ذكر هذه الشبهة وأبطلها، ولما جاء العلماء لكي يفسروا القرآن الكريم حتى من عهد ابن عباس رضي الله عنه، كان الصحابة رضي الله عنهم يحرصون على حفظ شعر العرب وتناشده وتوثيقه، وأدركوا من أول الأمر أن أفضل ما يحتج به لبيان معاني الكلام هو شعر العرب، لأنه الوثيقة الحقيقية التي بقيت في أيدي الناس، لأن الشعر أكثر وأسهل في الحفظ من النثر، ولذلك حفظ الناس الشعر. لذلك يقول أبو عمرو بن العلاء: ما قالت العرب من النثر أضعاف ما قالت من الشعر، فلم يحفظ من النثر عشره ولم يضع من الشعر عشره، لأن الشعر أكثر علوقا بالذهن، وإلى اليوم لا زال الشعر يفعل ذلك. فمنذ جاء ابن عباس، طبعا هذه الرواية موجودة في كتب التفسير وفي كتب الأدب، أنه جاء نافع بن الأزرق إلى ابن عباس وهو جالس بفناء الكعبة، وابن عباس كان من أوائل من تصدى للتفسير وانقطع له من الصحابة رضي الله عنه، فكان يجلس وكان الناس يأتون للسؤال عن معاني كلام الله سبحانه وتعالى، وهذا دليل على أنه قد نشأت الحاجة إلى علم التفسير مبكرا. فجاءه نافع بن الأزرق ونجدة بن عويمر العجلاني، وهؤلاء الاثنان من زعماء الخوارج، قال له: يا ابن عباس، إني سائلك عن ألفاظ أو كلمات من القرآن الكريم، فبين لي معانيها وأتني بمصادق ذلك من كلام العرب أو بشاهد ذلك من كلام العرب على اختلاف الروايات. فكان يسأله عن الكلمة فيقول: هل تعرف العرب ذلك؟ فيقول: نعم، أما سمعت قول الشاعر يقول كذا وكذا وكذا. فكان من الأسئلة التي وجهت إليه قوله الوسيلة في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. ما هي الوسيلة يا ابن عباس؟ قال: الوسيلة الحاجة. قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم، أما سمعت قول عنترة: إن الرجال لهم إليك وسيلة أن ينكحوك تخضبي وتكحلي، يعني لهم إليك حاجة. قال: فما معنى قوله تعالى: عن اليمين وعن الشمال عزين؟ قال: العزون هم حلق الرفاق. أما سمعت قول عبيد بن الأبرص وهو شاعر جاهلي: وجاءوا يهرعون إليه حتى يكونوا حول منبره عزينا، يعني حلقا وراء حلق. وطبعا هذه المسائل موجودة ومطبوعة، ولكن زيد فيها وذكرها السيوطي في كتاب الدر المنثور، وذكرها في غيره في الكتاب الإتقان، جمعها في مسألة وذكر هذه الشواهد وأدخلوا فيها ما ليس منها، لدرجة أنك تجد بعض الأسئلة ثم يأتي لها بشاهد من شعر بشار بن برد، وبشار بن برد يعني متوفي سنة 190 هجرية، يعني بعد ابن عباس بسنين طويلة، ففيها صار فيها إيش يعني زيادة، لكن أصل هذه المسائل صحيح وموجود في كتب السنة وموجود في كتب الأدب. فابن عباس كان أول من فتح الباب للعلماء للاستشهاد بشعر العربي الموثوق على بيان معاني غريب القرآن الكريم وإيضاحه. ولذلك يقول ابن الأنباري في كتابه إيضاح الوقف والابتداء: وقد ليم النحويون على الاستشهاد بالشعر في بيان معاني القرآن الكريم، وقالوا: إنكم قد جعلتم الشعر أصلا والقرآن فرعا، وليس الأمر كذلك، فإنما يلجأ العلماء إلى الشعر لبيان الحرف الغريب. يعني يجيك كلمة في القرآن الكريم ما يعني غير مفهومة عند بعضهم، فيسألك عن معناها فتقول: معناها كذا، فيسألك سؤال تلقائي: طيب هل العرب تعرف هذا المعنى لهذه اللفظة في زمن نزول القرآن الكريم؟ فتقول: نعم، الشاعر الفلاني والشاعر الفلاني والشاعر الفلاني يعرفون هذا المعنى، وتذكر له الشواهد. ولذلك استشهد العلماء المفسرون بالشعر في بيان غريب القرآن الكريم، فأصبح الشعر الذي اتهم القرآن الكريم بأنه شعر وهو ليس كذلك أصبح من أقوى الشواهد على بيان معانيه اللغوية في كتب التفسير. والإمام الطبري رحمه الله هو من أوسع العلماء الذين استشهدوا بالشعر في بيان معاني القرآن الكريم. أرجو وأظن الوقت انتهى يا شيخ. أرجو أن نكون أيها الإخوة بهذه يعني الكلمات والعبارات والجمل المفتوحة قد أثرنا فكرة، وهي فكرة علاقة الشعر بالقرآن الكريم، وكيف أن الشعر يعني اتهم به القرآن الكريم في أول الأمر وهو ليس به، ثم أصبح الشعر بعد ذلك وثيقة مهمة للمفسرين في بيان معاني كلام الله سبحانه وتعالى. وأنا أريد أيها الإخوة أن أختم بالإشادة بفكرة مجلس ذوق الأدبي وعلاقة هذا بموضوع المحاضرة، وهو أن أيها الإخوة نحن في حاجة ماسة إلى الارتقاء بمعرفتنا بالأدب. نحن وشبابنا وأبناؤنا وبناتنا في أمس الحاجة إلى ربطهم بالأدب العربي الأصيل، الشعر الجاهلي. ولذلك الجاحظ على سبيل المثال، شوفوا الجاحظ، أنا أزعم أن الجاحظ لو سألتم عن مصادر معرفته التي جعلته أديب العربية دون منازع لقلت لكم الشعر. ما عنده مصادر، هو مصادره الشعر، يعني النسخة الأصلية من كتبه هي الشعر، لكنه استطاع أن يستخرج من الشعر العربي هذا الكتاب أو الكتب التي كتبها، البيان والتبيين والصدى وغيرها من الكتب. فالشعر أيها الإخوة الذين يزهدوننا في الشعر، خاصة الشعر العربي الفصيح والعناية به، إنما يزهدوننا في القرآن الكريم. والذين أرادوا أن يطعنوا في حقيقة الشعر الجاهلي أرادوا منا في الحقيقة أن يطعنوا في إعجاز القرآن الكريم بطريقة غير مباشرة. فمثل هذا المجلس ونظراءه تعين على العودة إلى الأدب العربي الصحيح الفصيح، وتعود أسماعنا وتعود ذائقتنا على السماع لهذا الشعر وفهمه ومدارسته، فإن هذا مدارسة لكتاب الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم أيها الإخوة، وأن يجزيكم خيرا على حضوركم واستماعكم. وأكرر شكري للأخوان الذين استضافوني، وأخص أخي الأستاذ والشاعر المبدع والمهندس صالح العمري، وأخي محمد القحطاني حفظهم الله جميعا. وأسأل الله أن يجمعنا وإياكم في مجالس قادمة وأنتم على خير. وأختم بحمد الله سبحانه وتعالى، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاك الله خيرا. والحقيقة يعني أن الشيخ عبد الرحمن جزاه الله خير بهذا البيان الوافي وبهذا الحديث الماتع، قد أجاد وأفاد، ونسأل الله سبحانه وتعالى يكتب له الأجر. لعلي يعني أذكر ثلاث نقاط فهمتها من حديث الشيخ. النقطة الأولى أن نفي الشعر عن القرآن ونفي صفة الشعر للرسول صلى الله عليه وسلم ليست مذمة للشعر، وكذلك أن الشعر أصبح من أقوى الشواهد في تفسير القرآن الكريم، وأيضا ضرورة ربط أبنائنا بالشعر الفصيح. فلنا موعد مع الشعر، وما أجمل الشعر حينما يسير في درب الهدى ويرتوي من معين القرآن. شاعرنا الأول هو الشاعر محمد بن علي الزهراني، شاعر وعضو هيئة التدريس بجامعة الدمام وكاتب بصحيفة اليوم، فليتفضل مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تصحيحا للمسمى وفاء لوالدي محمد بن أحمد الزهراني. في البداية نكرر الشكر ونكرر الترحيب أيضا بفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن الشهري على حضوره وإمتاعه لنا في هذه الأمسية في مجلس أدبي أسس بنيانه على تقوى من الله، برعاية كريمة من الشيخ يوسف بن أحمد الدوسري وأخوانه. أما المشاعر فحقيقة يعني هي مشاعر غربة، لأنني يعني حديث قدوم من الولايات المتحدة الأمريكية، فكانت هناك مشاعر. الصورة الأولى هي عندما تجد ابنك الصغير كأول ابن يحمل حقيبته ذاهبا إلى المدرسة. هذه الصورة مرت على كثير منا، لكن تستوقف الإنسان الذي يعني يشعر ولديه شاعرية بأن يوظف هذه الصورة، وفعلا أتت الأبيات على هذه القصيدة أو على هذا الموقف. الابن راكان أقول: حاملا في القلب شوقا ورغيفا في الحقيبة، وأنا أحمل حزنا هز دنياي الكئيبة. هكذا يبدو شعوري ويغني الآه حرفا من سطوري. صورة قد أكملت عقد المآسي في حياتي، ورمتني بسهام صوبتها ذكرياتي. أيها الصورة مهلا لم تمري في فؤادي نفحة مثل الخواطر، كيف غازلت دموعا وامتطيتيها إلى أعماق أحزان المشاعر. يا لها من لحظة أبكت فؤادي، كلما حاولت أن أنسى تنادي. سافرت ذكراي بي نحو الطفولة نحو عمر لن أنسى فصوله. قد طوتنا لذة الأيام في وقت تجاهلنا قياسه، عندما أبصرت طفلي بين أحضان الدراسة. تسمحوا لي بقصيدة ثانية؟ القصيدة الأخرى أيضا، عندما بزغ فجر العيد عيد الأضحى وأنت بعيدا عن أهلك وعن وطنك وعن أحبابك، فترى يمينك لا ترى يمينك القريب والصديق، فما لك إلا أسرتك تواسيها وتهنئها بالعيد. تهيم المعاني والأسى قد برى صدري، وتجثو على قلبي وتقتات من شعري، وأبكي وتبكي مثل الطفل قد بكى، وتروي لنا ما مر في رحلة العمر، تقبل أفواه القوافي وتمتطي صمودي، وفي قلبي من الحزن ما يفري. ففي رحلة العشاق للحزن مسرح، فبستانها قلبي وأوراقها عمري. وبعد فقد أسهبت في وصف ناقتي وشرحي لما يكوي فؤادي من الجمر، فهل لي بريح تنقل الشوق دافئا وتمطر أحبابي بشيء من العطر. أعيش هنا والبعد قد هد خافقي، وتنقلني الآهات والملتقى صدري، وأذكر أحبابي فتهمي مدامعي، وليس لنا غير الدموع التي تجري. أنادي ويا ليت النداء يبرئ الأسى وينقلني من واقعي، كيف لا أدري. فلا الأرض هي أرضي، ولا القوم صحبتي، ولا الليل ليلي عندما جنحه يسري، ولا أسمع الآذان يعلو منارتي، ولا أسمع الترتيل في ظلمة الفجر، ولا صوت أمي يوقظ الصمت في دمي، ولا صوت مذياعي ينادي إلى الذكر، ولا بسمة الأعياد في وجه طفلتي، ولا عيد راكان الذي لم يزل يغري. يسائلني راكان عن عيد جده، وتسألني الكادي، فيا قسوة الصبر ويا قسوة الصمت الذي ظل مطبق علينا، ويا قهر الإجابات لا أدري. شكرا لاستماعكم.
نشكر شاعرنا محمد بن أحمد الزهراني، ونعتذر عن الخطأ الذي حصل في الاسم. أما شاعرنا الثاني فهو شاعر واعد من فلسطين الحبيبة، وللتو جاء من غزة. إنه الشاعر حسين الجزار، فليتفضل مشكورا.
السلام عليكم. تجربة وطن. وطني محبته تنام على يدي، وتغوص كالأشعار في أوراقه. علمته كل الذي لا ينتهي، ووهبته صوتي من الأعماق. أخبرته ألا يرى أعداءه، وغسلته بالدمع في أحداقي، ونقشته قمرا على صدري فما سامرته يوما بغير عناقي أغدو ويملأني عبير حقوله وأعود محمولا على أشواقي فأرى أزقته تعج مآتما محفوفة بمطامع السراق من يا ترى دس العناء بموطني زرع التعاسة في صدور رفاقي أو كلما اختلفت حقائب إخوتي سيسعرون النار في أوراقي شكرا اسمحوا لي قصيدة أخرى تحت سماء أخرى يا ربي إن القهر يملأ غربتي وتحيطني أسلاك قوم هانوا هم عذبوا قلبي المليء بهجرتي والذنب ذنبي أنني إنسان تجتاحني في كل يوم كبوتي وتمزق القلب الغريب سنان يستغرب الأحباب في محبتي وأنا أئن بداخلي وأهان فيجيبهم صوت العزيز بخبرتي ما كل قلب يقتل الإمعان يا سادتي قد علمتني هجرتي كيف ابتسامات الغريب تصان شكرا
نشكر شاعرنا الأخ حسين وننتقل إلى الشاعر الثالث وهو الشاعر أشرف الوليلي الشاعر أشرف الوليلي المدرس بالأزهر والباحث الإسلامي في علوم القرآن وعضو هيئة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة بمكة المكرمة برابط التعالم الإسلامي والقصيدة بعنوان يكفيك فخرا أن تكون معلما
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا محمد القائل إن من البيان لسحرا وإن من الشعر لحكمة حقيقة لقد سعدت أيام سعادة بهذا اللقاء الأغر ولي حديث حول نقطتين النقطة الأولى تقدم بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الأستاذ الدكتور عبد الرحمن على ما أمتعنا من حديث حول الإعجاز العلمي في القرآن الكريم النقطة الثانية التي أبهجت صدري كثيرا العلم بهذا المنتدى والذوق الأدبي الذي نذر أن يكون قائما في زماننا هذا ولي تعليق بسيط جدا على هذا الأمر وهو أن مثل هذا المنتدى وهذه المنتديات إنما تعيد للأمة عروبتها وأمجادها فالذوق الأدبي والأدب العربي الذي افتقدناه كثيرا الآن ربما تعود أدراجه وترجع إن شاء الله بدايته من هذا المنطلق أو مثل هذه المنطلقات المنتديات التي تؤثر وتغرف الروح الأدبية والأسلوب العربي في نفوس أبنائنا وطلابنا ومجتمعنا إن شاء الله رب العالمين لا أطيل في مثل هذا الحديث وبما أني معلم أتحدث حول التعليم في قصيدة بعنوان يكفيك فخرا أن تكون معلما نظرا لما يعني مش عايز أقول ساد ولا كثر في مجتمعنا عن عدم تقدير المدرس وإعطائه مكانته ف فيعني زي ما أقول يعني إيه بنواسي نفسنا ولا نفرح نفسنا إن إحنا معلمين يعني. بقول يكفيك فخرا أن تكون معلما، يكفيك فخرا أن تكون معلما تبني العقول وتفتح الأبصار، يكفيك فخرا أن تكون معلما للجيل تحمل مشعلا ومنارا، فالجيل أنت أساسه وقوامه وقضيت في تكوينه أعمارا، علمتهم أدبتهم ربيتهم ثقفتهم زودتهم أسرارا، كونت منهم عالما ومهندسا ومبرزا في الطب أو طيارا، كم منهج طورته وطريقة في صورة تستلفت الأنظار، الأصل أنت وإنما هم نسخة وعلى عطائك يصبحون كبارا، أنت السبيل إلى المعارف والنهى إذ لا تزال لنا هدى ومنارا، بل شمعة في العلم تحرق نفسها كيما تنيل لغيرها إيثارا، لولاك ساد الجهل والتحم الدجى، فالجهل ستر يحجب الأنوار، يكفيك تكوين الرجال وجعلهم لغد بناة حضارة أحرارا، يغنيك عن كل المفاخر أن ترى تلك البراعم أصبحت أخيارا، يكفيك فخرا أن تكون معلما تبني النفوس وتنشر الأنوار. يا قوم قوموا للمعلم لحظة فهو السراج إذا الظلام أغار، يا قوم إن جزاءه تكريمه، يا قوم ليس جزاؤه الإنكار، كل مدين للمعلم كلنا سعيا تلقينا العلوم صغارا، مني السلام عليك أنت معلمي ولك الجميل معطرا مضرارا، مني السلام عليك دوما قدوتي وكسيت تقوى في الدنا وفخارا، ولك الدعاء مطهرا ومبجلا ونعمت في خلد الجنان قرارا. هذه القصيدة للمعلم. تبع القصيدة برضه، لأن القصيدة دي أنا ألفتها في حفل طلابي طلب مني في المملكة هنا، فالمهم وجهت كلمة برضه في آخر القصيدة للطلاب، بقول لهم قوموا طلابنا قوموا وجدوا للمعارف وانهلوا، لا تكسلوا أو ترتضوا الإصدار، ذاك المعين العذب شرعة ديننا نهج الفطين وما سواه خسارة، فالعلم جندي مسلح بالتقى يحمي النفوس إذا الجهول أغارا، لا تقبلوا جهد المقل لعلمه أو باغي الإهمال والأصفارا، لا للغياب أو التخاصم للكتب لا للنوام وإن أردت شجارا، لا للعب واللهو في سمر الدجى لا للدخان تسترا وجهارا، لا للتسكع بالشوارع دلجة لا تجعلوا الليل السكون نهارا، لا للسهر والنوم في وقت الضحى ضيعتم الصلوات والأذكار. شكرا جزاكم الله خير،
بارك الله فيك،
وعفوا كنا أطلنا عليكم.
نشكر الأستاذ الشاعر أشرف. وهنا أيها الإخوة تنبيه إلى ندوة تقام غدا إن شاء الله بعنوان اللغة العربية والتعليم بمبنى إدارة تعليم البنات سابقا حي السلام عقب صلاة العشاء مباشرة، ويشارك فيها الأستاذ الدكتور محمد الهدلق والأستاذ الدكتور إبراهيم الشمسان. قبل أن نأخذ المداخلات نعود إلى ضيفنا الكريم إذا كان له تعليق على المشاركات أو القصائد التي سمعناها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة أنا سعيد جدا بما سمعت من هذه القصائد والإبداع، بداية من الأخ محمد الزهراني الله يفتح عليه، أبو ركان ما شاء الله شاعر مبدع، وهذا ليس بغريب يعني على أهل زهران فكلهم شعراء بالشعبي وبالفصيح، فأنا أحييك على شعرك وأسأل الله أن يفتح عليك ويوفقك، كما أيضا أسعدني الأخ حسين من غزة وأسأل الله أن يبارك فيه وأن ينفع به، وأستاذنا الأستاذ الكريم الأستاذ أشرف. والحقيقة يعني هذه من ثمار يعني أو بعض ثمار هذا المجلس المبارك أيها الإخوة، فإن الشعر يتغازر ويكثر ويعني يتشجع الشاعر المبتدئ والمنتهي حتى في مثل هذه المجالس عندما يلقي الشعر على من يتذوقه وعلى من يعني يتوقف عند الصورة الجميلة وعند القافية الجميلة وعند البحر الجميل وعند أيضا الهدف من هذه القصائد أيها الإخوة، الهدف السامي الذي تدعو إليه هذه الأبيات وهذه القصائد من علو الهمة من الأدب حتى والغزل الرقيق الجميل الذي تجد فيه الصورة المبدعة والصورة الرائعة، وأنا يعني لا أملك إلا أن أكرر شكري لكم جميعا، سواء أهل المجلس الذين قاموا بها أو الذين يشاركون فيه. وأنا أتصور أن كل واحد منكم لديه في جيبه قصيدة ولا في صدره، لكن ربما أن الوقت لا يدرك أو لا يتمكن الإخوة المنظمون من أخذ كل المشاركات، إلا أني أسأل الله لكم الاستمرار في هذا العطاء والتوفيق. وربما يكون في مداخلات أخرى شباب.
نعم هناك بعض المداخلات. قبل أن أخذ المداخلة أيضا لا يفوتني أن أشكر ورحب بالأستاذ محمد الثبيتي رئيس قسم الحياة في جريدة اليوم على جهوده الدائمة يعني في التعريف بالمنتدى والنشر عنه. مداخلتنا الأولى للأستاذ عبد الله زقيل، وأرجو أن تكون المداخلات قصيرة لضيق الوقت، نرجو الالتزام. تفضل الشيخ عبد الله.
السلام عليكم.
السلام.
مساكم الله بالخير يا أخوان. حقيقة مسألة طويلة ولا قصيرة هذه اسمح لنا فيها شوي. بداية أرحب بالدكتور، لعلي يعني أدخل في قضية تذكرها الدكتور، وهو الملتقى ملتقى التفسير الذي يعتبر من أوائل الملتقيات التي أو ثاني ملتقى بعد ملتقى أهل الحديث التي كتبنا فيها يمكن قبل كم يا دكتور؟
10 سنوات.
ها؟ 10 سنوات تقريبا. بس هذا ليس لتكبير السن ولكن من باب التذكير. النقطة الثانية، حقيقة عتب على الملتقى، وهذا العتب أرجو أن يتسع صدورهم له. هذه المحاضرات التي تلقى والأمسيات الأدبية التي لا أدري أين ستذهب في النهاية بعد التصوير هذا، أنا أخشى يكون مثل الرسائل الجامعية التي توضع في الرفوف ثم يعلوها الغبار ولا يكون لها أي قيمة. وأنا حقيقة من هذا المجلس أشكر الشيخ يوسف وإخوانه على هذا الكرم الذي يقومون به، وأنا حقيقة أنادي وأناشد الإخوان في الملتقى الذوق الأدبي أن هذا الكنز لا ينبغي أن يبقى في الأدراج، وهذه حقيقة أقولها. الآن الطرق والوسائل في نشر مثل هذه الأمسيات سهل جدا، وهو عن طريق استئجار قناة في اليوتيوب وتنزل تباعا. لماذا تبقى في إلى متى حتبقى يعني؟ إلا إذا كان هناك في أمر آخر ربما يعني. اسمحوا لي على هذا العتب يا أستاذ صالح، وهذا قد
سيتم
نشرها. طيب النقطة الثانية، لعل الدكتور عرف بموضوع اللي سمعناه بالأمس. أنا حقيقة لقاء يعني صدمني بالحقيقة، موضوع صحف إبراهيم هذا الذي كتب عنها. أنا حقيقة أقول لقضية الدكاترة الذين أهل التخصص في التفسير، أين هم عن هذا الكلام الذي ذكره هذا الرجل؟ لماذا لا يرد عليه؟ لماذا لا يبين أن هذا كلامه كله ساقط؟ يعني لم يتكلم عليه إلا شخص جزاه الله خيرا، هو الدكتور محمد الشهري الظاهر في قسم اللغة العربية. طيب أين المتخصصون في التفسير للرد عليه؟ كلام لا يعقل، ولم أتصور أنه يقوله من هذه البلاد، يعني بلاد الحمد لله، ثم يأتي هذا ويقول صحف إبراهيم هي صحف إبراهام الهندي اللي كلام يقشعر منه البدن، كلام خطير جدا يا إخوان. وحقيقة أنا لست متصور أنه يكون هذا شخص يعني أقول أنه في عقله مس. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة والأخيرة لعل إن شاء الله بس نختم، مسألة الإعجاز العلمي والعددي يا دكتور. يعني لا نرى حقيقة للمتخصصين في التفسير الآن تقام منتديات وتقام مؤتمرات وتقام عن هذه القضية وكأنها هي الشغل الشاغل في مسألة معرفة القرآن، وكأنه هو الطريق الوحيد للإيصال هؤلاء الذين يسلمون في مسألة أنه يعرف القرآن عن طريق الإعجاز فقط. طيب هناك قضايا أخرى تتعلق بفهم القرآن، تتعلق بتدبر القرآن، بالتعلق بالإعجاز البلاغي والإعجاز اللغوي في القرآن. هذه كلها أنا لا أدري أين أيضا دور المتخصصين في مسألة، حتى لو يقام في المقابل مؤتمرات تبين أن هذه القضية ليست هي القضية، وحتى تفسيرهم لبعض الآيات، ومثلك يدري يعرف إخوان الدكتور ويعرف الباقون أنه قضية تفسير يأتي بتفسيرها حتى يخالف تفسير السلف. ويا ما تكلمنا عن هذه النقطة وبينا أن هذا الكلام مثلا يأتيك لآية يفسرها بتفسير غريب ليس لها علاقة بتفسير السلف، وإنما قد يكون مخالف تماما للتفسير. فأقول ينبغي أن يكون هناك جهود، والآن الوسائل والطرق لإيصال هذه المعارف وهذه الأمور من أسهل الطرق، مجرد أنك تسجل مقطع فيديو يبين القضية والرد على الشبهة وهذا يكفي. هذا ما لدي، جزاكم الله خيرا.
دكتور عبد الرحمن لا تعليق، تفضل دكتور. هناك مداخلة، إذا حتى الدكتور يقول يترك التعليق الأخير، فهناك مداخلة للدكتور عبد الكريم الزهراني، تفضل. مشكورا، أرجو دكتور أيضا أن تكون قصيرة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هي أولا أشكر الدكتور عبد الرحمن بن معاذ الشهري على إتحافنا بهذه المحاضرة القيمة. هو نبه إلى قضية أن المدخل لمعرفة الإعجاز هو الشعر العربي، وقد يعني نبه لها الشيخ عبد القاهر الجرجاني في دلائل الإعجاز، وكما وعد الشيخ محمود شاكر رحمه الله أنه سيجمع أساليب وأضرب العرب ويتوصل به إلى بلاغة القرآن الكريم، فتوفي رحمه الله قبل أن ينجز هذا العمل العملاق، ولعل نثير هذه للأجيال أو لمن يتصدى لهذا المشروع الكبير حقيقة. ونقد الشعر أو نقد الشعر الجاهلي لا شك أنه يهدف إلى هدم يعني تدبر القرآن الكريم. يعني من ضمن الأشياء التي يمكن أن نتدبرها في الإعجاز أن قضية حتى الصوت في القرآن الكريم له دلالة وله إعجاز. مسألة استخدام بعض الألفاظ والأصوات المعينة يدل دلالة واضحة على بلاغة هذا القرآن وإعجاز هذا القرآن. ولذلك حتى الشعراء في العصر الإسلامي لما نزل القرآن الحقيقة أنهم صدموا وبهذا الإعجاز الكبير ولم يستطيعوا أن يجاروه. ولذلك فترة ظهور الإسلام لم يتحدث أو لم نجد قصائد يعني بليغة في عصر لما نزل الوحي. لماذا؟ لأنهم انصدموا بهذا القرآن الكريم وانشغلوا بتطهير نفوسهم من أدران الجاهلية وابتعدوا عن مسائل الكفر في الاعتقاد. من ضمن الأشياء التي يعني أجدها يعني النحو العربي، تطرقت لهذا المسألة، النحو العربي يعين لفهم القرآن الكريم، ولا يوجد جميع مسائل النحو في القرآن الكريم على يعني بل احتواه وزاد عليه. يعني من ضمن الأشياء التي نجدها الحمد لله رب العالمين، الله سبحانه وتعالى ذكرها بالرفع، مع أن جواز أن يقرأ بها بالنصب لكن لم يقرأ بها، وهذه من القراءات التي لم ينزل القرآن بنصب الحمد. بلاغة هذه الفرق بين الفتحة والضمة هي حركة، لكن الحمد بالرفع فيها عموم، لأنها الحمد لله مطلقا، سواء قيل من إنسان أو لم يقله إنسان، لأنك لو جعلته منصوبا قلت الحمد يضطر أنك تقدر فعل، ويكون الحمد خاص بقول قائل قبله أو فعل فاعل، ولذلك حركة فقط. فرق في إعجاز أو هذه الآية الحمد أنها ذكرت بالرفع دون النصب، ولا شك أن القرآن فيه من الدلائل أو من الإعجاز اللفظي أو البلاغي ما يحتاج إلى دراسة وتدبر وتمعن. فجزاه الله خيرا أولا على هذه المحاضرة التي أثارت أشياء كثيرة، ونحتاج فعلا لمثل هذه المحاضرات وربطها ببلاغة العربي والرقي فعلا بمعانينا أو بأسلوب بالجيل الرقي إلى الشعر الفصيح، لتنشأ عندنا ذائقة ترتقي لمعرفة ما هو ماذا في هذا القرآن الكريم. والسلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير دكتور. والمداخلة الأخيرة للأستاذ الشيخ ماجد الجهني.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، والصلاة والسلام على الرحمة المسداه، من فتح بوابة كبرى للبيان، وقبل ذلك لصحة الأديان ولسلامة الأخلاق والقيم، فصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وأعيد الترحيب مرة أخرى بضيفنا الكريم فضيلة الدكتور عبد الرحمن بن معاذ الشهري، وأقول له: حللت أهلا ووطئت سهلا، تنزل في قلوبنا قبل أن تنزل في مجالسنا. وثانيا اسمحوا لي أن أداخل بمداخلتين أو مقطوعتين شعريتين أتطفل بها على الشعر والشعراء. ذوق في عين شعري، يا ذوق جئت وأنت السحر والألق، ومهجتي في سماك اليوم تأتلق. قد جئت مثل رحيق الشهد ممتزجا برونق الحسن، منك الحسن ينبثق. تروي الرياض وقد جفت محاجرها بها الهوى والجوى والخوف والأرق. تبكي على لغة ديست مراكبها، قد استباح حماها البغي والأرق، قد استباح حماها البغي والحرق. يا ذوق هذا سحاب البشر منهمر، صدورنا أرضه والضوء والزهر منفتق. خذنا إليك وبحر الشوق مندفع، حلق بأرواحنا في روض من سبق. هنا الأصالة والإبداع زينها، ما لف دوحتها الإعياء والرهق. وقفة أمام بوابة الكريم في غربة الروح تفنى غربة الجسد، والمرء مستنفر في حالة النكد، والنفس تألف أشياء وتأنفها، والناس ما بين سباق ومقتصد. قلبت طرفي للآفاق ملتمسا دربا خليا من الآلام والحسد، فلم أجد غير محرابي ومعتكفي وخلوة الروح للقيوم والصمد. بر رحيم تعالى عن مشابهة وعن نظير وعن ند وعن ولدي، له خضوعي وإملاقي وموجدتي، ما لي سوى الله من حبل ومعتمدي، إليه تسكن روح بل له خضعت خضوع منكسر بالذنب منعقد. إليه تسكن روح بل له خضعت إليه تسكن روح بل له خضعت خضوع منكسر بالذنب منعقد. وفي رحابك ألقي كل موجدة، وأنت يا سيدي برد على كبدي. إذا ذكرتك زاح الهم وانكشفت، بل واي يا سيدي يا خير مرتفدي. وإن تجهمت الدنيا ومر ربنا غم وهم بلا حصر ولا عدد، مددت كفي نحو الباب أطرقه مسترفدا حاجتي مستمطرا مددي. يضج قلبي بالآهات منكسرا، وقوف ملتحف بالخوف مرتعد قد ذل في بابكم يبدي مطالبه وكله خجل من فعله النكد يا سيدي يا سيدي جد بعفو أنت تمنحه يا سيدي جد بعفو أنت تمنحه أنا الفقير وعن شكواي لم أحد. والسلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاك الله خيرا. ونعود إلى ضيفنا الكريم وتعليق على المداخلات، فليتفضل مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، شكر الله لكم جميعا، ويعني الحقيقة يعني مداخلات في غاية الجودة والإبداع والإفادة. أظن أول مداخلة كانت مداخلة الشيخ عبد الله. طبعا أشكر أخي الشيخ عبد الله زقيل، وأسأل الله أن يتقبل منه جهوده والتي يعني نستفيد منها جميعا. ويعني هو ذكر حقيقة عدة أمور الشيخ عبد الله، فذكر مسألة صحف إبراهيم بدأت بها يا شيخ. نعم، وطبعا ربما بعض الإخوان لا يعرف ما هي القصة، يعني هذا كتاب اسمه صحف إبراهيم للدكتور فالح بن شبيب العجمي، وهو أستاذ في قسم اللغة العربية بجامعة الملك سعود سابقا أو حاليا أظنه ما زال. المهم طبعا هذا الكتاب يعني بناه الدكتور فالح، وتخصص الدكتور فالح لسانيات ولغويات، بناه على أنه أراد أن يدرس مسألة افترض فيها فرضية، أن كتاب صحف إبراهيم عليه الصلاة والسلام والذي أنزله الله سبحانه وتعالى عليه هو كتاب الفيدا، والفيدا هذا الكتاب المقدس عند البراهمة الهندوس. وطبعا هذه يعني فكرة لم يسبق إليها حقيقة، وغريبة كل الغرابة، لأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام معروف التاريخ وليس مجهول التاريخ. إبراهيم عليه الصلاة والسلام نشأ في منطقة معروفة، وأبناؤه إبراهيم أبناؤه إسماعيل وإسحاق وكلهم معروفون، ونشأوا في بلاد معروفة. وأما الفيدا والنهر الهند وقصة البراهمة فهي قصة مختلفة تماما في منطقة بعيدة، وهي ليست ديانة السماوية، لكنه هكذا بنى كتابه. ويعني وجد أن إبراهيم قريب من براهمة، ويعني سار على هذا المنهج الغريب العجيب الذي ليس له أي يعني مبرر، وهو بناه بناء غريبا. ويقول في مقدمته يعني أنني أعلم أن هذا الكتاب سوف يثير أتباع الديانات كلها، ولكن هذه فرضية أنا أسوقها. وأنا أستغرب حقيقة أنه يعني بناه هذا البناء، واستغربت من الدكتور فالح لأنني أعرفه رجل فيه خير، لكن يعني للأسف الشديد أيها الإخوة، يعني الإنسان أحيانا قد يسكت ثم يأتي ب يعني مثل هذا الكلام الذي ليس له أي قيمة علمية. وقد استشارني أخي الدكتور محمد الشهري حفظه الله في كتاب كتبه في الرد عليه، وهو زميله في القسم أستاذ في النحو، فكتب كتابا رسالة صغيرة كتبها وطبعها مؤخرا في مدار الوطن في الرياض، ورد فيها وقال براءة صحف إبراهيم، لأن الحقيقة الرد على كتاب الدكتور فالح يكفي في إبطاله أن تقرأه. مجرد أنك تقرأه تكتشف أنه كلام ليس له أي قيمة علمية. ولكن هذا منهج الإخوة في اللسانيات وبعض المناهج الجديدة، أصبح كل شيء مجال للنقد وللطعن للأسف. وكتاب صحف إبراهيم طبع في الدار الموسوعات أو مكتبة الموسوعات وكذا، وهي مكتبة عراقية أظنها تكتب أو تطبع في بيروت. أما كتاب الدكتور محمد فقد طبع في مدار الوطن في الرياض. فأنا رأيت يعني مقابلة يعني أو مقالة صحفية مؤخرا، وأنا كتبت عن هذا الحقيقة يا دكتور عبد الله، كتبت عنه في ملتقى التفسير أول ما بلغني كتاب الفيدا وقرأته، وناقش يعني ذكرت بعض الأشياء فيه في الملتقى، ثم كتب عنه الدكتور محمد هذا الكتاب وقرأته أيضا ونشر. أنا أشوف أن الموضوع ما يستحق هذا يعني الإشارة، يعني يكفي في إبطال الدكتور، يعني هذا إعطاء للدكتور فالح تعطيه يعني تعطي الموضوع أكبر من حجمه عندما تشير إليه بهذه الطريقة. ترى تفضل. تنتشر الشبهة. صحيح هذا صحيح.
أنا ما أقصد إنه مثلاً والله إشهار فالح ولا. لا أنا مقصد أنا أتكلم على الرد على الفكرة بعيداً عن قضية حتى الاسم. أنا ما أشوف ما ذكرت اسمه أصلاً ولا أنا عارف الاسم. لأنه قضية تحتاج لأنه يرد على هذا الفكرة ويبطل هذا الفكر. لأنه الآن تتلقى الشباب مثل يتلقفهم مثلها. الآن يقول لك إلحاد يعني أمور نسمع بها في هذه الأيام لم نكن نسمع بها من قبل.
هذا كلام أنا أتفق معك فيه تماماً فعلاً. وهذه موجة للأسف يعني أسأل الله أن يكفينا شرها، ولكن هذا من البلاء أيها الإخوة، وهذا من مدافعة الحق والباطل. هذه سنة من سنن الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، فهو ابتلاء لمن لديه علم لكي يبين. وعلى كل حال أنا تنبيهك هذا سيكون إن شاء الله له يعني صدى، وقد يعني كتبت بعض الكتابات، لكن لعلنا إن شاء الله نبين هذا أكثر بشكل وننشره في الإنترنت. وهي على كل حال يعني شبهات في غاية السقوط، يعني ليس فيها أي قوة علمية، ولكن مجرد فرضية ألقى بها هكذا، ولا أدري ما هو مقصوده من ورائها. أيضا ذكر الشيخ عبد الله قضية الإعجاز العلمي وما يعني انتشار الإعجاز العددي والإعجاز العلمي. في الحقيقة والله نحن تحدثنا في هذا وكتبنا فيه، وكتب فيه مؤخرا الدكتور مساعد الطيار كتابه الإعجاز العلمي إلى أين، كتب فيه مقالات نقدية فيها تنبيه الحقيقة حتى لا يفهم يعني كلامنا بشكل خاطئ. نحن لا نرد هذا ردا تاما، فهناك لا شك إشارات واضحة وتنبيهات واضحة في القرآن الكريم، وهناك يعني إثباتات معاصرة الآن لحقيقة مثل هذه الآيات. يعني مثلا في قوله سبحانه وتعالى بينهما برزخ لا يبغيان، يتحدث عن البحر المالح والبحر العذب. في الحقيقة هذه يعني الآية تحدث المفسرون عنها وقالوا بينهما برزخ لا يبغيان، يعني بينهما حاجز، لأن البرزخ في اللغة هو الحاجز. لكن طبيعة حقيقة هذا الحاجز وأنك تراه في تجربة ماثلة للعيان، هذا صحيح أنه لم يكن موجودا عند المتقدمين، لكن عند المتأخرين عندما جاءوا في أجروا عملية مباشرة وجاءوا بماء عذب وماء مالح ونظروا إليهما، فوجدوا فعلا أن طبيعة كل منهما تختلف عن الآخر وأنه لا يمتزجان، وظهر هذا الحاجز الواضح. مثل هذه الآيات واضحة ولا تختلف مع أقوال المفسرين. يعني عندما يقول المفسرون من السلف من الصحابة والتابعين يطبقون على قول ويجمعون عليه، ثم تأتي مثل هذه المكتشفات فتؤكد هذا القول وتزيده بيانا، لا شك أن هذا رائع جدا ومفيد، وهذا ينبغي أن يشهر ويظهر للناس. وأما بعض الأقوال التي تقال في الإعجاز العلمي وتلي يعني تلوى فيها الآيات وأعناق النصوص وتخالف فيها أقوال اللغة العربية ودلالة اللغة العربية وأقوال السلف كلها تستبعد، ثم يقال هذا إنجاز وهذا ابتكار وهذا هو الذي ينتفع به الناس، وما ما فائدة أن يقسم الله بالظباء أو يقسم الله سبحانه وتعالى بالغزلان أو كذا، هذا غير مفيد. لكن هذا الحقيقة قول مردود يخالف أصول التفسير ويخالف دلالة اللغة التي نزل بها القرآن الكريم، وهذا ينبغي أن يحذر منه وينبه صاحبه إذا كان يعني مخطئا أو جاهلا. فإذا كان مصرا على ما يأتي به من مخالفة لكتاب الله، وللأسف أنا رأيت بعضهم يفعل ذلك، فلا شك أن هذا ينبغي أن يحذر منه وأن يمنع بقدر ما يستطاع من تشويه عقول الناس وفهمهم لكتاب الله، علما أن النية مستبعدة. يعني نحن لا نقول والله نية حسنة أو نية سيئة، هذا ما يهمنا، لكن يهمنا المنتج أو الذي يعني يتضرر منه الناس. بالنسبة للأخ عبد الله، أنت ذكرت أنهم هنا أنهم لا ينشرون مجلس ذوق الأدبي، هنا أتفق معك، وأنا أعتقد أنهم ما شاء الله هم يصورون عند مجموعة زاد، ومجموعة زاد مشهورة بالإتقان والجودة، وأنا أتوقع أنهم سيرفعون إن شاء الله على اليوتيوب هذه الليلة قبل الفجر يمكن أو قبل الظهر بكرة، قبل صلاة الظهر بكرة. نعم هذه واحدة. أما أظن انتهت مداخلاتك الشيخ عبد الله في هذا، جزاك الله خير، شكرا جزيلا لك. أما مداخلة أخي الدكتور عبد الكريم، جزاك الله خير، فنحن يعني نتعلم منك دكتور عبد الكريم، أنت أستاذنا في هذا، وأسأل الله أن يتقبل منك. وبالمناسبة فما دعا إليه محمود شاكر قد كتب الكثير منه، تلميذه محمد أبو موسى حفظه الله، وأظنه يعني شيخك دكتور. أي نعم. بالنسبة للأسئلة المكتوبة بين يدي، يقول أخي هنا فضيلة الشيخ، أشكل لدي تأسفكم على وفاة الشاعر الأعشى على غير الإسلام من ناحية عقدية، أرجو البيان مع الشكر. يعني بالعكس أنا كنت أتمنى أنها أسلم الأعشى حقيقة، فما الذي في ذلك؟ هذا لا يخالف إن شاء الله الإسلام ولا يخالف العقيدة الإسلامية، لأنه كان فعلا من الشعراء المؤثرين في زمانه، وإسلامه كان سيضيف، لكن الله أراد به ما أراد فمات على غير الإسلام. وبمناسبة فهو قد جاء إلى مكة وأراد أن يسلم، ولكنه تلقاه رفقاء السوء أبو جهل أظن أو بعض الكبار قريش، فقالوا له يعني محمد يحرم الخمر والنساء والزنا، فيعني وش رأيك؟ أي نعم شلة فاسدة. نعم، فقال والله أما النساء فأنا، لكن الخمر مشكلة، كبير في السن هو. فقالوا ارجع، ماذا تتوقع أن يعطيك محمد؟ فقال والله أتوقع أن يعطيني يعني عطية. فأعطوه أظن 100 ناقة. شوف هذا كله من باب يعني جمعوا له وتبرعوا له، واحد منهم احتسب وتبرع له 100 ناقة على أساس أنه يصد عن دين الله. فعلا فرجع بهذه النوق وسقط عن إحدى هذه النوق وهو في الطريق ومات، فمات يعني ميت الحقيقة مؤسفة. أخي هنا يسأل يقول: قلت في معرض حديثك لا يمكن لقارئ القرآن أن يستشف شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم من القرآن الكريم، إذن ماذا نفهم من قوله تعالى ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك؟ سؤال دقيق. أنا أقصد أنه لا يمكن تستشف شخصية الرسول كمتكلم بالقرآن، لا يمكن أن تأتي وتقول هذا كلام رجل غضبان، محمد غاضب في هذه الآية، محمد حزين في هذه الآية، محمد هذا يمكن هذا لأنه ليس كلامه، لكنه كلام يعني جهة أخرى تتحدث عنه، فتقول له ولو كنت فظا غليظ القلب، عبس وتولى، عفى الله عنك، لما أذنت لهم، هذا جهة أخرى تتحدث عنه. فهذه يمكن أن نستكشف شخصية الرسول من خلال كلام الله عنه، لكن أننا نستكشف شخصية الرسول من خلال القرآن لا، لأنه ليس كلامه عليه الصلاة والسلام. هذا ما لدي من تعليقات، وأنا أريد حقيقة أن أختم، هل بقي كلام لكم يا شيخ؟ أختم أيها الأخوة بمسألة مهمة. أنا سعيد جدا بأن يدار مثل هذا المجلس، نسمع هنا قصيدة وهنا إبداع وهنا نقد، وهذا هذه المجالس يعني تتربى فيها العقول أيها الأخوة، وأنا شخصيا استفيد كثيرا، وأتمنى النجار لهذا المجلس. الله يجزيكم خير. ولكن أنا متأكد أن الإخوة الزملاء والشباب وأبناؤنا الصغار يستفيدون كثيرا أيها الأخوة من مثل هذا، ومناقلة مثل هذا الكلام العالي والشعر العالي والأدب الراقي والكلام المتزن الذي يعيدنا إلى كتاب الله وإلى لغتنا وإلى ثقافتنا وإلى حضارتنا، ويربطنا بشعرنا وثقافتنا، ويجعلنا نتدسس كما يقول عبد القاهر الجرجاني في كلامنا وفي شعرنا وفي أدبنا. وأيضا لا أنسى يعني مداخلة أخي الحبيب الشيخ ماجد الجهني الذي يزعم أنه تطفل على الشعر بهاتين المقطوعتين الرائعتين. الحقيقة أنا أشكرك يا شيخ ماجد لأنك أبدعت حقيقة في شعرك وفي إلقائك، وأسأل الله أن يتقبل منك ما تقوم به. وأقول إن مثل هذه المجالس أيها الإخوة تنمو فيها المواهب وتنمو فيها اللغة أيها الإخوة. وأذكر أنني في أحد جلسات التفسير في كلية الشريعة في أبها قديما قلت لهم دعونا نتأمل الآن لماذا العرب قالوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم شاعر، ثم ذكرت لهم قصيدة ولم أذكر لهم من هو الشاعر، وقلت لهم ماذا تجدون من أثر عندما أتلو لكم هذه الأبيات، وقلت لهم أبيات لأحمد شوقي، فقلت الأبيات التي يقول فيها يقول: شيعت أحلامي بقلب باكي، ولممت من طرق الملاح شباكي، ورجعت أدراج الشباب وورده أمشي مكانهما على الأشواك، وبجانب واه كأن خفوقه لما تلفت جهشة المتباكي، قد راعه أني طويت حبائلي من بعد طول تناول وفكاكي، ويح ابن جنبي كل غاية لذة بعد الشباب عزيزة الإدراك، كنا إذا صفقت نستبق الهوى ونشد شد العصبة الفتاك، واليوم تبعث في حين تهزني ما يبعث الناقوس في النساك، يا جارة الوادي طربت وعادني ما يشبه الأحلام من ذكراك، مثلت في الدنيا هواك وفي الكرى والذكريات صدى السنين الحاكي، لا أمس من عمر الزمان ولا غد جمع الزمان فكان يوم رضاك. فطربوا غاية الطرب، قالوا والله فعلا نعم. فقلت هذا الشعور الذي بقيت فينا منه بقية هو ذلك الشعور الذي دفع العرب إلى أنهم يشبهون القرآن بالسحر. ولذلك كان أبو سفيان والأخنس بن شريق ومعهم ثالث نسيت من هو، كانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيستمعون إلى القرآن وهو يتلوه، أخذهم هذا القرآن رغما عنه، ويتواعدون أن لا يعودوا ويعودوا. وهذا سحر القرآن الكريم وبلاغته وبيانه التي ينبغي لنا أيها الإخوة أن نجتمع دائما ونتدارسها ونستثير مكامن الإعجاز فيها. وأرجو أن نكون في هذا الجلسة إن شاء الله أثرنا الكثير من الأسئلة، وهم يقولون أن المحاضرة أو الدرس الجيد هو الذي يثير الأسئلة أكثر مما يجيب عنها. وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير شيخ وبارك الله فيك. الآن هناك تكريم للدكتور عبد الكريم الزهراني بمناسبة ترقيته إلى أستاذ مشارك. يتفضل الشيخ خليفة الدوسري. تكريم كذلك لضيفنا الكريم الدكتور عبد الرحمن. تفضل الشيخ.
ذوق من الأدب الأصيل ينساب في فن جميل ما بين شعر ساحر أو قطعة النثر الخميل
ما بين بحر وافر أو كامل بحر.